أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 17 أبريل عام 2024. تحتوي الجولة على عدد من الفقرات المتنوعة، ولكن كالعادة نبدأها بأبرز المحتويات. مع دخول الحرب في البلاد عام الثاني، المدير التنفيذي لمركز فكرة للدراسات والتنمية دكتور أمجد فريد يقول أن طرفي الصراع لا يبدو عليهما الإرادة الحقيقية لحل الأزمة.
لا توجد إرادة سياسية على الإطلاق لدى الطرفين لإيقاف الاحتراب.
طرح جديد من الوساطة الأمريكية لمفاوضات جدة المرتقبة يتجاوز الملف الإنساني إلى الملف السياسي.
هناك طرح جديد من الوساطة الأمريكية في شكل التفاوض.
محلية التضامن بولاية جنوب كردفان تشهد أوضاع أمنية مضطربة مع تردي مريء في الوضع المعيشي. تشهد محلية التضامن بولاية جنوب كردفان أوضاع أمنية صعبة. الخدمات الأساسية بمعسكر السلام للنازحين بمحلية بليل بولاية جنوب دارفور تتوقف عن العمل وتخلف أوضاع كارثية وسط النازحين.
كل الخدمات من جهات المسؤولة ده وقفت.
كانت هذه هي أبرز الفقرات، والآن نبقى مع الجولة. يدخل الحرب التي تدور الآن في السودان عام الثاني مع عدم وجود أي بوادر للسلام في الأفق القريب. أجرت راديو دبنجة لقاء مع المدير التنفيذي لمركز فكرة للدراسات والتنمية دكتور أمجد فريد حول مرور عام على الحرب. نتابع مع بعض اللقاء.
أيوة، فيما يتعلق بحرب السودان، يعني مضى عام من الحرب، هل نحن أقرب للسلام أم إلى المجهول؟
في الحقيقة إنه العام المر على السودان ده ممكن يكون أسوأ عام مر عليه في تاريخ الحديث. السودان بيواجه أكبر كارثة وجودية منذ استغلاله، واللي هي الحرب الحالية التي تجري في السودان، وهي حرب لا تشبه أي من الحروب الأهلية السابقة التي قامت في السودان. هذا صراع سيء على السلطة بين مؤسسة جيش بتاع جهاز دولة فاسد بيحتاج إلى إصلاح، ضد ميليشيا فاشية في أيديولوجيتها السياسية، في سلوكها، في انتهاكاتها. هي ميليشيا لا تتوافق مع الحياة الطبيعية في البلد، ولا تتوافق مع الأمن أو السلام أو الاستقرار في أرحاء السودان. بعد عام من الحرب إحنا لا نزال نتعثر في الخطوات الأولى باتجاه السلام. لا توجد إرادة سياسية على الإطلاق لدى الطرفين لإيقاف الاحتراب، بل هما الاثنين بيمضوا في صراع ذو محصلة صفرية لتدمير الآخر. كما لا يوجد أصلا حل إيجابي للسلام والاستقرار في السودان بانتصار أي من الطرفين. ينبغي أن تنتهي هذا الحرب على السبيل الأفضل للسودان بهزيمة الطرفين، بإجبار الجيش على إصلاح حاله وإصلاح جهاز الدولة، وبإنهاء الوجود المؤسسي لميليشيا قوات الدعم السريع بكافة امتداداتها العسكرية والاقتصادية والسياسية، وحتى السرديات التي يرددها بعض الساسة الآن في محاولة تبرير هذه الحرب ومحاولة تبرير رفع حميتي للسلاح وتدمير السودان بهذه الطريقة.
هل نحن الآن يعني أقرب للسلام من المجهول؟
أنا أعتقد أنه إحنا لا نزال بعيدين، لكن لا نملك غير أن نستمر في السعي من أجل إيقاف الحرب، وأن نملك ولا نملك غير أن نزع في السعي لا نملك غير أن نزع أن نستمر في السعي لتحقيق السلام وإيقاف الحرب على الأسس السليمة وعلى الأسس الصحيحة التي لا تنحاز إلى أي واحد من الطرفين، ولا تؤجل الحرب لتندلع مرة أخرى. نحن نزال بعيدين، لكن ينبغي أن نستمر في السعي من أجل ذلك.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور أمجد فريد.
وحول نفس الموضوع بخصوص مرور عام على اندلاع الحرب في البلاد، نبقى مع تعليق للكاتب الصحفي والمحلل السياسي موسى حريكة للجولة.
هو في الحقيقة يعني ما في أي مؤشرات بتدل على أن الحرب دي بتقيف. طبعا مصير السودان اللي هو رهين بالحرب اللعينة اللي دايرة حاليا، المؤشرات كلها بتدل على أن الحرب مستمرة كلا الأطراف، وخاصة يعني بصورة خاصة البرهان اللي هو أحد أطراف الحرب، وربما يكون أحد مجهلي هذه الحرب. طرحت الكثير من المبادرات سواء كانت محلية سواء كانت إقليمية سواء كانت دولية، ولكنها طبعا وجهت بتعنت. فالحديث عن مستقبل السودان واختفاء أي مؤشرات بتاع السلام يعني ما مبني من فراغ، مبني من التصريحات المختلفة للبرهان بصورة خاصة والجيش السوداني اللي هو بيمثل أحد أطراف الحرب واللاعب الرئيسي، في حين أن الطرف الآخر في كل خطاباته طبعا بينحو نحو السلام ونحو الاتفاقيات وغيره. السودان بناء على تجربة الحرب اللي كانت في الجنوب كانت كل الأصوات عالية، يعني من حسن بشير إلى جعفر نميري إلى البشير كانت بتحمل نفس الكلمات ونفس الكلام اللي بيقوله البرهان، من حرق الجنوب إلى استسلام الجنوب إلى الصلاة في كاودة إلى غيره إلى غيره من هذه الأشياء. وفي النهاية يعني الناس وصلوا إلى مخرج اللي هو في 2003 لما بدأت المحادثات بعد نفاش، يعني في النهاية لابد من الجلوس إلى طاولة مفاوضات، ولكن الواقع الآن واقع مزري. يعني البرهان لا يرى إلا نفسه ولا يرى إلا زي ما قال نقطة سطر جديد، يعني بدون أفق، وده بيخلي الناس تكون متشابهة جدا بشأن مستقبل السودان. يعني في نهاية المطاف on the long run يعني لا هيحصل سلام، ولكن السلام يعني بعد ماذا؟ يعني بعد الإمكانيات تحت الدولة اللي أهدرت وأصبحت غير موجودة، يعني فقدت كل البنيات الأساسية، فقدت مستقبل التعليم، فقدت إمكانيات الزراعية وإمكانيات يعني فقدت كيف، والبشر يعني أهدرت حتى البشر سواء كان في اللجوء المشاهد الآن سواء كان في الموت، تعطل الطاقات كلها اللي كان ممكن تودي البلد دي لقدام. فدي كلها طبعا هي المجهول، والمجهول ده يعني المجهول أنه ما في خطة، نوبلان يعني ما في حاجة مشاهدة الآن على أساس أنك تضع خطة خمسية أو خطة عشرية أو حتى إعادة إعمار إلى غير من هذه الأشياء. فما دام دي ما موجودة على سطح الواقع يبقى ده كله يعني أن السودان يسير نحو المجهول وبخطة متسارعة.
شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد موسى حريكة، الكاتب والصحفي والمحلل السياسي.
شكرا جزيلا لراديو دبنجا، شكرا جزيلا للأخ محمد سليمان، وأرجو أن أكون متشائما بهذه الظهيرة.
أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان توم بريليو استئناف المفاوضات بين الجيش والدعم السري في مطلع مايو المقبل. الزميل عمر عبد العزيز اتصل بالصحفي والمحلل السياسي عثمان مرغني وسأله أولا عن إمكانية العودة للمفاوضات في الموعد الجديد في ظل الظروف الحالية والمواقف المعلنة من الجانبين.
هناك طرح جديد من الوساطة الأمريكية في شكل التفاوض وأجندة التفاوض يتجاوز القضايا الإنسانية للقضايا السياسية، ويعتبر أن ذلك هو المسار الأسرع للتعامل مع الأزمة السودانية من زاوية اليوم التالي كما يطلقون عليها، وهي النظر إلى ترتيبات ما بعد الحرب باعتبار أن ذلك هو الأساس الذي بنيت عليه الحرب، وهو الأوضاع السياسية وتقاسم السلطة بين الفرقاء السياسيين والعسكريين. وبناء على ذلك أعتقد أن موعد التفاوض وهي الجولة الأخيرة من التفاوض حسب توقعات الجانب الأمريكي ليس مرتبطا بالإجراءات الفنية أو غير ذلك، إنما مرتبط فقط بضمانات إمكانية نجاح هذه الجولة، لأن فشل الجولة سيعني الكثير بالنسبة للأزمة السودانية. المدة التي حددها المبعوث الأمريكي هي تأجيل للموعد الأول الذي كان يفترض أن يكون يوم 18 من أبريل، لكن يبدو أن الترتيبات لم تكتمل وليس هناك ضمانات لنجاح هذه الجولة. هناك طبعا مفاوضات خلف الكواليس بين كل الأطراف للترتيب لهذه الجولة، وتوقع أن تستوفى هذه المفاوضات كل إجراءات كل المطلوبات التي يمكن أن تجعل بعد ذلك إمكانية انعقاد المفاوضات في الموعد الجديد عملية ومطمئنة لإمكانية الوصول للاتفاق.
ما الجديد هذه المرة؟ ما الذي يجعل تحديد الأسبوع الأول من مايو أمرا مختلفا عن تحديد 18 من أبريل من قبل؟
أعتقد أن ذلك يرتبط بالتفاهمات التي تجري بين الأطراف خلف الكواليس. هناك مشاورات طبعا تقوم بها الأطراف التي ترعى الوساطة، وهي أطراف معدلة، ليس المجموعة التي كانت، ليس الطرفين الثنائيين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية في مفاوضات جدة الماضية، أضيف إليهما مصر والإمارات، وذلك يعني عمليا إمكانية أن يكون هناك نوع من ربما التواصل مع الأطراف كلا الطرفين العسكريين بصورة أكثر موثوقية وأكثر تأثيرا على الطرفين. بالتأكيد هذا سيضفي عامل جديد على هذه المفاوضات، غالبا سيكون له قدرة، هذا العامل الجديد له قدرة على الضغط بالترغيب والترهيب بصورة ما على الطرفين، ليمكن الحصول على تنازلات مهمة تسمح بالوصول إلى اتفاق. عموما أنا أعتقد أن المسألة ستنجلي خلال الأيام القادمة قبل موعد هذه الجولة، ولكن إذا لم تتوفر ضمانات كافية لنجاح الجولة لا أعتقد أن الوساطة ستمضي قدما في هذا الموعد، ربما تطلب أو ربما تؤجل للمرة الثالثة.
طيب، ذكرت الترهيب والترغيب في إجابتك السابقة. على ذكر الترغيب والترهيب، إلى أي مدى تعتقد أن العقوبات البريطانية والكندية الأخيرة التي أعلنت على أفراد وشركات تابعة لطرفي الصراع، إلى أي مدى يمكن أن تسهم هذه العقوبات البريطانية والكندية في جرهما إلى طاولة المفاوضات؟
هي يعني رمزية، نعتقد مجرد تلويح بعقوبات وليس عقوبات حقيقية، لأن هذه العقوبات تكررت. الأطراف التي أوقعت عليها عقوبات من جانب بريطانيا سبق أن أوقعت عليها عقوبات أيضا من أطراف أخرى، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ونعتقد أن ذلك فقط للتأكيد على عزم الدول، منظومة الدول الأوروبية وأمريكا في الضغط للوصول إلى إنهاء لهذه الأزمة السودانية على كل الأطراف يعني، وليس طرف واحد، ولكنها لا تحمل حتى الآن يعني تأثير حقيقي على الطرفين يمكن أن يجبرهما على الانصياع لصوت العقل وإنهاء هذه الحرب التي دمرت السودان بصورة كاملة.
أيضا سربت صحيفة الغارديان، وهي واحدة من الصحف البريطانية الموثوقة والمرموقة، سربت معلومات عن مباحثات سرية بين قوات الدعم السريع والخارجية البريطانية. هل يمكن أن تسهم مثل هذه المباحثات غير المعلنة في تمهيد الساحة لعودة المفاوضات برأيك؟
نعم، أنا أعتقد هذا جزء من ترتيبات المفاوضات كما ذكرت لك قبل قليل، ويتوقف قيام المفاوضات على نجاح مثل هذه المتفاهمات خلف الكواليس، والتي تجري يعني ليس فقط من بريطانيا، مع عدة من دول أخرى مع الطرفين. وأعتقد أن الشكل الحقيقي للمفاوضات سيتوقف على هذه التفاهمات، ولن تعقد الجولة إلا إذا وصلت الأطراف الوساطة إلى قناعة بأن ما جرى من تفاهمات كافي لتعزيز إمكانية الوصول إلى اتفاق. وأتوقع أن يكون المسافة بعد هذه الاتصالات مع كلا الطرفين تكون مسافة قليلة. ما ذكر في صحيفة الغارديان ويعني التفسير البريطاني لأنه لابد أن يكون هناك تواصل مع جميع الأطراف في هذه الأزمة، وأن عدم التواصل لا يصب في مصلحة الوصول إلى اتفاق في المفاوضات، وأنا أعتقد أن ذلك تبرير مقنع جدا، وليس لبريطانيا وحدها إنما كل الأطراف الأخرى. وأتوقع أن تكون هذه المجهودات يعني تصب في مصلحة مفاوضات ناجحة، جولة أخيرة للمفاوضات تنهي هذه الحرب قبل أن تستفحل أكثر من ذلك.
تشهد محلية التضامن بولايات جنوب كردفان منذ مطلع أبريل الجاري أوضاع أمنية مضطربة وحالات للنهب ونزوح بسبب انتشار المتفلتين. للمزيد حول الوضع هناك نبقى مع هذا التقرير. تشهد محلية التضامن بولايات جنوب كردفان أوضاع أمنية صعبة، ففي يوم الخميس الماضي الموافق 5 أبريل هاجم مسلحين يرتدون زي قوات الدعم السريع وحدة إدارية أم الخيرات، حيث تم نهب السوق ومقتل مواطن وسرقة 2 عربة لاند كروزر ونهب المنازل، وتعرض المواطنين للضرب. ويشهد القطاع الشمالي للمحلية الذي يشمل مناطق أم الخيرات ووكرة حالة هلع من قبل المواطنين بعد تدهور الأوضاع الأمنية، وفي يوم الأحد الماضي بعد الأنباء عن وصول قوى كبيرة للدعم السريع لمدينة مروابة بولاية شمال كردفان، أصاب المواطنين حالة من الهلع والخوف من الهجوم، حيث غادر المواطنين مدينة وكرة إلى القرى المجاورة، وتكرر حالات النهب المسلح بكافة أرجاء المحلية. وتشهد وحدة إدارية بلولة انتفاضة للمواطنين ضد شركات التعدين بعد انتشار الأمراض والالتهابات الحادة وسط المواطنين، حيث أمهل المواطنين أصحاب الشركات حتى 30 أبريل لإيقاف أنشطتهم. وتشهد الأوضاع الاقتصادية ارتفاع في الأسعار والسلع الرئيسية وتنشط التجارة مع دولة جنوب السودان، ويعاني التجار من تعدد نقاط التحصيل والضرائب العالية، ويطالبون السلطات بدولة جنوب السودان بتقليص نقاط التحصيل وتسهيل الإجراءات. وفي الجانب الصحي، نفذ الهلال الأحمر السوداني بإشرافية محلية التضامن حملة إصحاح للبيئة بمستشفى الترتر الريفي اليوم الأربعاء الموافق 17 أبريل. ودعا الاتحاد المحلي لكرة القدم بمحلية التضامن لاجتماع لرؤساء الأندية يوم الأحد القادم لمناقشة تنشيط الرياضة بمحلية التضامن. وفي ميل الجانب الإنساني، يعيش النازحين بمحلية التضامن أوضاع إنسانية صعبة، ويعانون من البطالة وارتفاع الأسعار وعدم تدخل المنظمات والجهات الرسمية عدا المبادرات المحلية التي لا تفي لتلبية الاحتياجات، فيما بلغ عدد النازحين أكثر من 700 أسرة وصلت محلية التضامن من مناطق النزاع المختلفة، ويناشدون بضرورة تدخل منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية وضرورة وصول المساعدات التي لم تصل منذ بدء الحرب إلى محلية التضامن والمحليات الشرقية. تعرضت قوى تجمع حركات الكفاح المسلحة الدارفورية مؤخرا إلى انقسامات بينها، ولعبت هذه القوات أدوارا محوريا في الفترات السابقة، خاصة فيما يتعلق بإيصال المساعدات إلى ولايات دارفور. لمعرفة تأثير هذه الخطوة على حياة المواطن في الفاشر، نبقى مع إفادة للناشط المدني كرار عبد الكريم النور للجولة.
والله يا أخي محمد، أنا أكون صادق معك، يعني الشباب إنه هو زي ما بقولوا أخواننا في الكفاح المسلح، كانوا في ناس في الحياة، في ناس فكوا الحياة، حتى القوى المشاركة ذاتها قبل 3-4 يوم ما كان على لنا فك الحياة، جزء من ناسهم طلعوا منهم، جزء من ناسهم رجعوا قالوا إحنا ما زلنا ملتزمين بالحياة، ودي على أثرها يا هجابة المعارك بتاع شرق الفاير، شمال الفاير، والمعارك بتاع مليط الأميزي. فعلى الضوء الآن يعني المواطن اللي بينه بينك والله تائه، أنا بتكلم معك بلسان مواطن، إحساسه إنه الناس ما فهمة إنه يا جماعة الناس دي كانوا رفاق باكلوا صحن واحد، كان الشارة بتاعتهم واحدة، وكانوا كلهم قوة بتاع سوال بتاع دارفور، كيف يتكاتلوا بيناتهم، وكيف إنه حتى الناس مرات بيتكلم عن إنه كيف هم يكونوا هنا وأهلهم منتظرينهم وهم يتكاتلوا وسط أهلهم. يلا دي الحاجة مشتتة الناس شوية، مؤثرة في الناس شوية. أنا بحلف لك بالله الآن معظم الأسر تايها، يعني في بعض الناس تايها، أنا بحلف لك بالله أنا بعرف البيت الواحد بكون فوق واحد بهنا والتاني بغادي، يعني تلقى في واحد مع المحايدين وأخوه الآخر مع خير المحايدين، أو تلقى في واحد في الجيش وأخوه الثاني في الدعم السريع وفي الحركات، ويلا دي الجوطة الحاصلة في البلد، أو أولاد العمام أبناء العمومة هكذا، أو الرجل وولده هكذا.
النازحون بمعسكر السلام بمحلية بليل بولاية جنوب دارفور يتقدمون بمذكرة مطلبية لاستعادة الخدمات الأساسية بالمعسكر. لمعرفة حيثيات المشكلة والمطالب التي حوتها المذكرة، نتابع حديث أحد النازحين للجولة.
محلية بليل معسكر السلام، أيوة نعم.
طيب شايفكم كاتبين مذكرة، المذكرة شنو هي المضمون، شنو الهدف منها، شنو؟
هو هدف منا إدارة الشباب قام العمل المنشور ده، إنه كل الخدمات من جهات المسؤولة ده وقفت. الدعم كان تقريبا عند 4 سنة ولا 5 سنة، قام عمل المنشور ده إنه يرفع إعلاميا عشان الناس تشيف للنازحين دي.
طيب الخدمات شنو اللي وقفت؟
الإقاظة و موية يعني ناس بعانوا شديد يعني.
وانتو بتطالبوا شنو الان؟
نحن بنطالبوا إخازة للمنظمات دي لقل ينقص النزل وموية عشان اللي يجي يعملوا مضخة مضخين عشان المواطنين دي خليه يشربوا موية.
الان المواطنين دي قاعدين يجيبوا الموية من وين؟
والله يا اخي المواطنين ده لسه بيشتروا مويه، ومويه بقت لهم صعب شديد يعني.
عدد سكان المعسكر كم؟
لا كميه هائله والله، انا ما بقدر اقول لك نحدد لك الكميه بتاعت المعسكر، لانه تاني معسكر من معسكر كلمه في نيالا ده.
ايوه طيب، ما الحرب تاثيره كان عليكم شنو؟
الحرب ده الناس ما خلت الجنود ما خلى الناس زي الزرقه، وواحد يمرق عشان يزرع ذاته البذور اللي يزرع به ويمرق بشيل السنة فات الناس ما زرعوا نهائي، حسي رجع اتقانت، حسي ده وقفت أجيب عديل كده.
طيب المعسكر استقبل نازحين بسبب الحرب يعني نازحين جداد؟
حسي؟
هاي خلال الحرب يعني خلال السنة دي؟
هاي لا، الناس نيالة دي الجو سكنوا هنا أطراف المعسكر. أيوة ده الحاصل يعني، ناس الوسط النيالة، ناس هي جير وناس جير شمال وجير جنوب وناس تكساس أيضا، كانت الضانات ضربت عليهم واحدين اتجرحوا وكلهم انسحبوا غاد يعني، عشان كده الشباب قاموا كده ناموا للحاجة ده عشان نرفعوا المنشور ده، إن شاء الله يجي دعم حاجة كده عشان ينخذوا الناس زين.
طيب الآن مطالبكم شنو؟
مطالبنا نحن إخازة وموية، وعشان المنظمات الإنسانية يجي مستشفيات كمان الدواء، هاي دي المطالبة لأن احنا أساسية عندنا عشان الناس يجي ينقذ الناس.
تمام، شكرا جزيلا،
بارك الله فيك، شكرا.
المستمعين الكرام، قبل الختام نبقى مع فقرة الترند والتحقق يقدمها الزميل عباس محمد.
مستمعي راديو دبنجا، كل عام وانتم بألف خير، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج جولة السودان اليوم، وإليكم فقرة الترند والتحقق لهذا اليوم. نبدأ معكم بفقرة الترند. بالتفاؤل والعزيمة نرفع البلد العظيمة. تزامن مع الذكرى الخامسة لانتصار ثورة ديسمبر المجيدة، وفي ظل الأوضاع المأساوية اللي بيعيشها السودانيين بسبب الحرب العبثية المفروضة عليهم منذ 15 أبريل 2023، اتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مدته 3 دقائق و54 ثانية لأغنية قالوا عننا انتهينا ونحن يا داب ابتدينا، نحن بنغير مسارنا بصغارنا وبكبارنا. ومن الواضح أنه تداول هذه الأغنية على نطاق واسع مرتبط بجرعة التفاؤل الكبيرة اللي بتحملها كلماتها والوجوه الضاحكة لما شاركوا في تصوير مقطع الفيديو. بالتفاؤل والعزيمة نرفع البلد العظيمة، وهو أقصى ما يحتاج السودانيين في هذه الأيام المظلمة، أن يروا ضوء في آخر النفق. من فقرة الترند إلى فقرة التحقق. استشهاد الأمين منصور. اتداولت حسابات موالية للجيش على منصات التواصل الاجتماعي منشورة على حساب باسم الانصرافي الانصرافي، بيتحدث عن استشهاد الأمين منصور بعد أن نجح في قتل 10 من عناصر قوات الدعم السريع في اشتباك عند محاولتهم نهب قرية أم قرفة. وأرفقت مع المنشور صورة للشهيد وهو مستلقي على سرير وجلبابه ملطخ بالدماء وهاتف محمول بالقرب منه وهو بينظر للكاميرا اللي بتلتقط الصورة. فريق دبنجا للتحقق قام بمراجعة الصورة ويتحرى عن صحة حادثة نهب القرية، واتضح انه الامين منصور لم يقتل وانما اصيب فقط وجرت له عملية وهو بيتمتع بصحة جيدة بعد العملية، كمان انه الامر لم يكن متعلق بمحاولة نهب القرية، بل انه ما حدث هو خروج فزع من قرية أم قرفة للبحث عن شاحنة مسروقة، واصطدم الفزع بقوة من الدعم السريع على طريق بارة وقتل 2 من عناصر الفزع، وأصيب الأمين منصور بجراح وهو ما بتثبت الصورة المرفوقة. أكثر من كده، خرج الأمين منصور بعد ذلك بمقطع فيديو مدة 22 ثانية بيطمن معارفه وأهله أنه بخير ومهنئا لهم بمناسبة العيد. إذن خبر استشهاد الأمين منصور غير صحيح، وقصد به تضليل الرأي العام بشأن حقيقة ما حدث في هذه المنطقة. وبكده نكون وصلنا معكم لنهاية فقرة الترند والتحقق لليوم ده لحد ما نلقاكم بكرة في تريند جديد وتحقق جديد. دمتم سالمين وكل عام وإنتوا بألف خير.
شكرا الزميل عباس محمد. لهنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية جولة السودان اليوم. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية. نسينا الماضي.